السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار.
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإنشاء والأخبار ومراحل إنشاء المقام الثاني في مراحل الإنشاء والأخبار. قبل لا ندخل في هذا البحث تتمته، لعل فاتني مطلب متكرر عند الأعلام في المعنى الحرفي أو هنا في الإنشاء والأخبار أو ما سيأتي من بحوث لفظية. مثلا صاحب الكفاية ذكر من باب المثال فيما مر بنا أن المعنى الاسمي والحرفي ذاتا ماهية معنى واحد، إلا أنه خص المعنى الحرفي بذات المعنى حينما يلحظ حرفيا، وأما المعنى الاسمي أيضا موضوع لذات المعنى الموازي له حينما يلحظ اسميا. أو مبنى السير الخوي مثلا أنه ذات المعنى اللفظ وضع للمعنى حينما يتعهد المتكلم بإرادة المعنى بكذا. هذه الشروط يسموها قيود في الموضوع له أو قيود في الوضع. أو قيود في الاستعمال. قيود هي أي نمط من القيود هذه؟ أي نمط من القيود؟ فالأعلام عندهم يعني لو قدر أن يقال أن المعنى الحرفي مأخذ في اللحاظ، وممكن الألفاظ وضعت للمعاني من دون لحاظ، فكيف يقيدها المرحوم الآخون؟ أو سيرخوية بإرادة وتعهد وكذا، هذه أمور طارئة على المعنى. كيف يعني؟ بغض النظر الآن عن أي مبنى هو الأقوى أو كل مبنى فيه زاوية من القوة والصحة، بغض النظر عن هذا المطلب، هذه التقييدات ليست راجعة إلى المعنى. لو مأخوذة في المعنى هاي تقييدات من شؤون الاستعمال أو شؤون السامع أو شؤون المتكلم أو شؤون، ما تؤخذ المعنى، تؤخذ في الوضع. وما الذي يلزم عقد الوضع؟ هو عقد معاملي، عقد سياسي، بيع اجتماعية مثلا، شؤون إذا كان من شروط الوضع مثلا، وله معاملة اجتماعية، تعاهد اجتماعي كما يذكر السيد الخوي. وبالتالي افترض الوضع كتعامل تعاقد اجتماعي، عقد اجتماعي مقيد، ومن ما الموجب لتضييق المعنى؟ هذا سؤال فاتني أن أنبه عليه في بحوث معنى الحرفي، بغض النظر عن النظريات أي منها صح أو الجامع بينها هو الصحيح. في الحقيقة بحث التقييد بحث حساس في علم الأصول وعلم الفقه، وحساس حتى في علم المعارف. ومن ثم غاص فيه الأصوليون في جملة من الدقائق والزوايا أكثر حتى من الفلاسفة أو المناطق، لكي لا ينجم منه مثلا تداعيات خاطئة وما شابه ذلك. فالمهم بحث التقييد بحث حساس جدا. أصل التقييد يعني شنو؟ تضييق. التقييد بما يشمل التخصيص أو التقييد أو التضييق أو التحصيص ما شئت فعبر، بعد كون المعنى ذاتا لسعة. أذكر ربما أثرنا يعني تم إثارة الدورة السابقة الثانية الآن الدورة الثالثة العام على ليس العام على مراتب، هذا ليس الحديث عنه، العام نفسه في مرتبة واحدة على أنواع: عام لحاضي، عام ذاتي، عام ملاكي. خمسة أقسام ربما قسم الأصوليون العام، العام بما فيه المطلق، وهذه الأقسام مهمة يلتفت إليها. فعلماء البلاغة في بحث علم المعاني أيضا خاضوا في هذه البحوث، بحث التقييد وحقيقته، ولعله أحد الأبواب الثمانية التي يبحثها علم المعاني عملية التقييد والتخصيص والتقييد على المجرى، أو العام والخاص على المجرى. أيما كان، فالتقييد عند الأصوليين سيما المتأخرين جمعوا تحقيقات كثيرة، كما أن العام أنواع، بالتالي التخصيص والتقييد يصير أنواع. الآن لست أريد أن أخوض في كل تقسيمات العام، وهي مهمة مهمة جدا. يعني نفس تقسيمات العام، لأن الأقسام عديدة، لا المقسم والأقسام وكيفية التقسيم متعددة، مقسم وكيفية تقسيم وأقسام، ثم مقسم وكيفية تقسيم وأقسام. يعني نفس عملية التقسيم والمقسم للعام تتخذ أنواع عند الأصوليين، لأنه في تقسيم واحد الأقسام أنواع عديدة كثيرة فقط. لا، نفس عملية كيفية التقسيم والمقسم متعددة أيضا عند الأصوليين. الآن لسنا في صدد إثارتها، ومهمة جدا في يوميات الاستنباط وحتى في يوميات المعارف مؤثرة. الآن نريد أن نلقي الضوء على زاوية معينة من التقييد التي هنا لهج بها الأعلام في بحث المعنى الحرفي أو الإنشاء والإخبار أو بحوث الوضع. هذه الزاوية من التقييد ما هي؟ قالوا بأن التقييد والتقييد والتخصيص يمكن أن يرتكب بأنماط، بأنماط يتوصل المتكلم أو السامع أو المقنن يتوصل ويصل إلى التضييق بأنماط، نمط من قبيل القضية الشرطية، نمط من قبيل القضية الوصفية، ونمط من قبيل القضية الحينية. عند المناطق يعبر عنها القضية الحينية، قضية الحينية، قضية الحينية. تعبير قضية الدين العراقي، وفي قضية طبيعية مثلا اللي ما فيها تقييد، تعبير المحقق العراقي أن القضية الحينية اللي فهمها حقبة معرفته أعطيه إجازة اجتهاد مثلا، فرق عن قضية الشرطية أو الأصفية. خلاصة الفرق على كل، بغض النظر عن كونه الفرق في القضية الحينية، فرق قضية عندنا إذن قضية طبيعية مرسلة، قضية شرطية، قضية وصفية، قضية حينية. خب القضية الطبيعية المرسلة واضحة أنها عام فيها عموم وليس كلامنا فيه، أما في القضية الشرطية والقضية الوصفية طبعا هنا مطيئة من التقييد، الشرطية يختلف التقييد فيها عن الوصفية، كلهما تقييد لكن يختلف، الحينية أيضا تقييد لكن يختلف. مثلا أشرقت الشمس عندما ارتفع القرص، حينما ارتفع القرص مثلا من القبيل. المهم الكلام تم تركيزه عند العلام في الفرق بين القضية الحينية من جانب والقضية الشرطية والوصفية من جانب آخر. الميزة النائني في لباس المشكوك، من لباس المشكوك يعني رسالة، إذا شك المصلي أن عليه ما لا يؤكل لحمه أم لا، جلد هذا جلد ما لا يؤكل لحمه ولا شعر شعر ما لا يؤكل لحمه ولا، يجوز أن يصلي فيها أم لا، شبه موضوعية بالذات، الشبه الحكمية بالتبع. المهم هناك في هذه الرسالة، رسالة لباس المشكوك، ظاهرا يعني الميزة النائني كان يتابع تدوينها حسب ما ذكروا 30 عاما، لأنه كل وقت يعني، لكن كان هذا شوف شلون علم من الأعلام يريد أن ينضج بحث معين يتابع 30 سنة، يعني واقعا همة وكذا. المهم يقال الميزة النائني استغرقت هاي الميزة، هاشم العمري أستاذنا تلميذة ينقل عن أستاذ الميزة النائني، ميزة هاشم العمري، المهم ينقل أنه الميزة النائني استغرقت تعليقته على العروة الوثقى من البداية النهاية 20 سنة، 20 سنة على تعليقته على العروة. هم على كل الله يرحمه. المقصود هي ما كان طبعا في جانب عند الميزة النائني تعليق على العروة، عند كتاب في الحكومة الإسلامية ديروا بالكم عند تنبيه الأمة وتنزيه الملة، الميزة النائني وممن كان يدعو لتأصيل الدين في نظام الحكم، هو من قادة الثورة الدستورية في إيران معروف، هو وصاحب الكفاية علماء النجف، يعني هي حقيقة الثورة المشروطة يعبر عنها الثورة الدستورية معروفة، علماء النجف هم قادوها لأسلمة النظام الحكم بصيغة بآليات عصرية وبأسس دينية، هو هاي معناته صاحب الكفاية والميزة النائني. على كل يعني أبعاد نشاطه كثيرة الميزة النائني رحمة الله عليه. فالمقصود يما كان هذا المطلب، وهو الميزة النائني في رسالة اللباس المشكوك أيضا عمدة كلامه في التقييد، أنواع القيود والتقييد، لأن هذه مؤثرة جدا في الأحكام الشرعية، جدا مؤثرة، يعني معرفة أنواع القيود وأقسامها وشجونها وشؤونها مؤثر جدا في نظام الأحكام في أبواب الفقهية، وكثير من الاشتباهات تصير غفلات عند الفقهاء بين بعض، مؤاخذة بعضهم على بعض الآخر، الغفلة تصير من بعض يؤاخذ البعض الآخر على كيفية التقييد. فبحث القيود بحث بالغ الخطورة والتنوع والاختلاف، يجب الإنسان يلتفت إليه، لأنه واحد يقول تقييد بناء أنه هو موديل واحد أو شاكلة واحدة، لا، تقييد له أنواع وألوان كما حقق ذلك الإعلام. المقصود هنا الإعلام هذا النمط من التقييد، تقييد في القضية الحينية يقولون صياغة ليس تقييد لكنه يؤدي نتيجة التقييد. نتيجة التقييد لماذا؟ نتيجة التقييد ضيق الطبيعة، تضييق الطبيعة، إضيقاق الطبيعة، ما شئت فعبر، من دون تقييد. يعني تقييد مرئي ما موجود، قيد مرئي ما موجود، ومع ذلك الطبيعة لم تبقى على عمومها وإرسالها. هاي نكتة، هاي آلية لطيفة، قضية الحينية قضية يتوصل بها على كل العاقل إلى نتيجة التقييد من دون تقييد. كثيرا ما التقييد في دور أو في محذور أو في كذا أو في إشكالات كثيرة، يمكن التوصل إلى التقييد من دون محاذير وجود حقيقة القيد والتقييد. عبر ماذا؟ عبر القضية الحينية. فالقضية الحينية قسم من أقسام القضايا يكتسب أهمية شديدة جدا، ويتوسل بها الأصوليون لدفع محاذير التقييد، ولكنه توصل إلى نتيجة التقييد. نتيجة التقييد هو ضيق الطبيعة، تحصيص الطبيعة من دون أخذ. لاحظوا حتى في علم البلاغة وفي علم المنطقة وفي علم الوصول أو حتى في علم الفلسفة والكلام، عندنا أطراف: ذات الطبيعة والقيد والتقييد. ذات الطبيعة والقيد، ذات الطبيعة اسمية مثلا، القيد اسمي، التقييد بينهما، النسبة بينهما حرفي. وهذا يعول عليه في بحوث عقائدية أو عقلية أو فقهية كثيرة أو بلاغية أدبية. المهم في القضية الحينية، براءة القضية الحينية، لا القيد مأخوذ ولا التقييد مأخوذ، نتيجة التقييد موجودة. نتيجة التقييد حتى بدرجة اللون الحرفي أيضا ما موجود التقييد، لكي لا يلزم إشكال. لا القيد موجود ولا التقييد بنحو حرف موجود، لكن نتيجة التقييد موجودة. نتيجة التقييد ماذا؟ ضيق الطبيعة، تحصيص الطبيعة، تحصص الطبيعة، تضيق الطبيعة. أي تحصص الطبيعة وتضيق الطبيعة على كل على معاني. المهم هنا في القضية الحينية بهذا المعنى أن القيد غير موجود اسميا، يعني نفس ذات القيد، ولا القيد موجود حرفيا، يعني التقييد اللي هو النسبة بين القيد والطبيعة. فهم غير موجود. فإذا في القضية الحينية قضية، مثلا هنا في المعنى الحرفي، المعنى الحرفي أو المعنى الاسمي على مبنى الآخر، قال هو ذات المعنى حينما يلحظ عاليا، مضمض عن صحة والصق من المبنى. إذا أخذ اللحاظ أو التقييد باللحاظ يلزم منه محذور، لأنه المعنى المستعمل هو ماذا؟ هو لحاظ المعنى الموضوع له، أليس؟ المعنى المستعمل، لحاضر متكلم المستعمل للمعنى المضارع. فإذا كان المعنى الموضوع له مأخوذ في لحاضر، فلحاضر لحاضر، إذن ذات المعنى ولحاضر المعنى ولحاضر لحاضر المعنى، والحال أنه مو هكذا. يزن عنده نوع من تركب اللحاظ، وإن لم يكن تسلسل اللحاظ لكن تركب اللحاظ، والحال أنه نحن ما نشعر بضرورة، ولو اللحاظ المركب ليس ممتنع لكنه لا نشعر أو نحتاج إلى مؤونته عندما نستعمل الكلمات والمعاني والألفاظ بصورة سلسة طبيعية. فإذا اللحاظ ما مأخوذ، إرادة ما مأخوذة. فأنت تريد تبعد الإرادة على مبنى سيد الخوي، وتبعد اللحاظ على مبنى الأخون، أو مباني بقية الأعلام، تبعد هذا القيد والتقييد عن ذات المعنى، لأن لا يلزم إشكال. في حين تريد المعنى ما يبقى على سعته وعموميته بحيث يستعمل في موارد الاسم، هذا نموذج من نماذج موارد ونمط، أننا نحتاج إلى التقييد. يقول جيبه بس تقول اسمه، ماكو في اسم. بعض الأكلات ما أدري شو يقول، جيبه بس تقول اسمه. اسمه بشع بس هو زين. مثلا بعض الأكلات، بعض الأشياء ما أدري، على بالي مثال. أي فالمقصود انه هذا المطلب. مثلا افترض واحد يريد يداوي بحنظل، انت لا تقول له حنظل، قول له هذا شيء زين دواء جيد، انت اعطيه يا اخي ياكله. لا تقول له الاسم اللي صدر تداعيات كثيره. فهنا هكذا نتيجه التقييد موجوده، نتيجه التضييق موجوده، بس على نفس عمليه التقييد القيد والتقييد ما موجودين، غير موجودين. وهذا البحث يحتاج الأصول في أبواب عديدة ستأتي كثيرة يحتاج له الأصول في أبواب كثيرة. ولذلك المحقق العراقي كثير يتوسل بهذه القضية الحينية، من نحتاج نتيجة التقييد من دون أن نرتكب التقييد، لأن في محذور أو القيد. فهذه المسألة حلحلت عند الأصول، حلحلوها في موارد إشكالية القيد. مثلا أخذ العلم بالحكم في الحكم يصير شلون يعني، قصد القربة وكذا، لا يجي بحوث كثيرة. فيمكن أن نصل إلى نتيجة التقييد من دون تقييد القيد. القضية الحينية، إذا القضية الحينية أحد طرق الوصول إلى ماذا؟ إلى نتيجة التقييد من دون تقييد، وجود قيد أو تقييد في البيت. الميزة النائني أيضا أخوه هو بارع في علم المنطق، بعد عنده طريقة منطقية أخرى غير القضية الحينية، لكن نفس الـ يعني نفس الـ يعني آلية أخرى، لكن يستطيع أن يتفادى نفس المحذور، أن لا يأتي بالقيد والتقييد. عبر ماذا؟ عبر ضيق الملاك، يسميه الميزنائي ضيق الملاك. ضيق الملاك نتيجة التقييد، أن الطبيعة ضيقة ما تبقى على طبيعتها العامة المرسلة. أحد معاني العموم اللي أنا ما تعرضت الآن هنا إليه، أحد أنواع العموم عند الأصوليين أو عند البلاغيين أو عند المناطق يعبرون عنه العموم الملاكي أو الطبعي، عفوا الملاكي. عموم الملاكي ما هو؟ يعني يقولون الملاك الموجود في الطبيعة الذي سبب الحكم عليها بكذا، هذا الملاك في نفسه إما ضيق أو بقدر الطبيعة أو أوسع. فعموم وضيق الملاك مؤثر في الطبيعة، وإن كان هو غير متواجد في الطبيعة في قولبة وعنوانة قضية الطبيعة، موضوع محمول. صحيح مثلا المتكلم قال أكرم زيدا، بس أدري قال أكرم زيدا لأنه ورع تقي كذا فلان، يعني شوف الحكم نفسه مقيد ملاكنا ليس مقيد قولبة. طبعا شلون يستكشف؟ مو كلامنا فيه، كلامنا الآن بعدين يستكشف، سواء الملاك بناحهم علة الحكم أو حكمة الحكم. طبعا كلامهم في حكمة الحكم. أحد قبل كم سنة، ثلاث سنوات لعله، في الفقه ذكرنا كلمات الأعلام جمعناها من أبواب عديدة، ربما حصينا 13 فائدة صناعية لحكمة الحكم، مع أن حكمة الحكم ليست قيد اصطلاحي ولا علة الحكم، هي حكمة الحكم. ما نريد ندخل فيه، وهذا بحث أصولي صناعي فقهي وصناعي أصولي، فوائد وثمار حكمة الحكم مهم، مو لأننا عندما نرى شيء أنه مقيد حكمة الحكم نعرض عنه جانبا نقول ما لي ثمرة، لا لا لا، صحيح مقيد اصطلاحي واو، لكن ليه 13 فائدة صناعية عند الأصوليين والفقهاء؟ بغض النظر، أحد معاني العموم تارة عموم لحاضي، يعني أنت تلحظ العموم، تارة عموم في اللفظ، أي يسمونه عموم لفظي، يعني العموم على صعيد اللفظ، عموم دلالي يسمونه، تارة عموم لحاضي، أنت تلحظ في ذهنك المتكلم أو السامع تلحظ العموم، يسمونه عموم لحاضي. اثنين نعم قسمين، تارة عموم، لماذا أساسا نستكشف القيد والتقييد في مقابل الأقسام؟ تارة عندنا عموم طبعي، يعني ماذا؟ نفس الطبيعة طبيعتها واسعة، مثل أسماء الأجناس والأنواع، هو طبيعتها تصدق على إلى ما لا نهاية من أفرادها، عموم طبيعي. طبع لاحظها، لاحظ أو لم يلاحظها، هي الطبيعة مرسلة، يعبر عنها عموم طبعي، يعني عموم طبعي أو ذاتي، اصطلاح علماء البلاغة، علماء الوصول، علماء المعقول، عموم طبعي عبر عنه، ذاتي طبعي أو لحاضي مر بنا أو لفظي دلالي. قسم رابع من العموم، ذكرنا تقسيمات العموم كثيرة، تقسيمات العموم كثيرة وأقسام العموم كثيرة، وما الفرق؟ ما الفرق لما نقول أقسام العموم كثيرة أو تقسيمات العموم كثيرة؟ تقسيمات يعني مقسم، والأقسام في مقسم آخر، وأقسام في مقسم ثالث، وأقسام التقسيم نفسه. تقسيمات العموم كثيرة فضلا عن أقسامه، أقسام العموم كثيرة يعني في تقسيم واحد، في مقسم واحد الأقسام كثيرة، الأقسام كثيرة، لكن العموم ليس فقط أقسامه كثيرة، ماذا؟ تقسيماته كثيرة، تقسيمات كثيرة، مقسم وأقسام، مقسم وأقسام، مقسم وأقسام، لما جدوا هي يعني نعم قد نفس الذات واحدة بس كيفية التقسيم تختلف، حيثية التقسيم. بس بغض النظر الآن احنا في نمط من أنماط تقسيم العموم، تقسيم العموم مو أقسام العموم، تقسيم في أقسام جيد. فهذا تقسيم العموم مر بنا للدلالي لفظي، لحاضي، ذاتي، طبعي، أسماء لكل قسم أسماء متعددة. القسم الرابع في هذا التقسيم للعموم، العموم الملاكي، الملاكي يعني ماذا؟ يعني ذات الطبيعة ليس فقط هي ذاتا طبعا عامة وشمولية ومرسلة ووسيعة، ملاكها الذي بسببه حكم عليها بحكم في قضية، حكم تكويني، حكم شرعي، أي مكان، ملاك الطبيعة هو واسع أو مضيق. إذا واسع يسمونه عموم ملاكي، في مقابل عموم الملاكي تقييد ملاكي، في مقابل العموم الذاتي تقييد ذاتي، في مقابل العموم اللحاظي تقييد لحاظي، في مقابل العموم الدلالي اللفظي تقييد لفظي ودلالي. إذن في مقابل كل قسم من أقسام العموم هناك تقييد وقيد. العموم الملاكي أو مقابله وهو التقييد الملاكي عين، العموم الملاكي له كان قبل حكمة الحكم أو علة الحكم أو حكمة الحكم. الآن كلامنا في حكمة الحكم. حكمة الحكم إذا كانت توجب عموم الطبيعة، هذه حكمة الحكم لا تأتي، لا يأتي عنوانها كقالب في القضية القانونية، لا يأتي remote control يعني من بعيد يأثر، مثل مثلا نقول في مقابل العموم الملاكي التقييد الملاكي، هذا التقييد الملاكي أيضا يأثر في ضيق القضية من دون أن يبدو مرئيا مقولبا صياغة. هذه هي الوسيلة التي يتوسل بها الناهين في مواد القيود التي فيها محذور، يتوسل بالقيد الملاكي. لما طبيعة القيد الملاكي كالقضية الحينية، لا القيد موجود ولا التقييد موجود، نتيجة التقييد موجودة، نتيجة الضيق موجودة. هذا مسلك الناهيني، علاج حلال المشاكل عند الناهيني في القيود ذات المحذور ضيع القيد الملاكي عن الميزاناني في مقابل مبنى قضية القضية الحينية، نفس النتيجة. المرحوم الكنفاني عنده طريق ثالث فلسفي، العالمين عندهم طريقين منطقيين أو كلاميين، المرحوم الكنفاني عنده طريق فلسفي، هاي ثلاث طرق في الحقيقة نتيجتها أن القيد ما موجود، التقييد ما موجود، نتيجة القيد والتقييد موجود هو الضيق. أذكر بس عنوانه وبعدين نشرحها في الجلسة القادمة، عنوان الحل عند الكومفاني، بحث التقييد مهم حتى في المعارف والعقائد، يأثر حتى في بحوث الأخلاق، تؤثر حتى في بحوث الفقه، تؤثر في أبواب الأصول، تؤثر ليس فقط في باب معين. دي عملية مهمة. الآلية الثالثة اللي عند الميزة عند المرحوم الصواني الشيخ محمد حسين الصواني رحمة الله عليه، يعبر عنها بالعنوان المشير. يعبر عنها بماذا؟ عنوان المشير. أغضية القضية الحينية، الناهيني قيد الملاك ضيق الملاك، الصواني عند العنوان المشير، مو المستشار المشير، مو المعاون المشير، العنوان المشير. هذا العنوان المشير هو معاون مشير على كلين. هذا حلال المشاكل عند المرحوم الصواني. كيف؟ يعني حتى فلسفي عند الفلاسفة ما كذا، سنوضحه غدا إن شاء الله. نتيجة نفس الشيء، عدم أخذ القيد والتقييد، لكن نتيجة التقييد. إن شاء الله نواصل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.